أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 426: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، ذكرنا أن من دخل عليه مساء ليلة الحادي عشر، ليلة الثالث عشر الذي يبقى في منى ويدخل عليه ليل الثالث عشر، فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر كما تقدم. طيب، إذا فرض أن الشخص تهيأ للخروج وكان قاصد أن يخرج من منى، لا يريد أن يبقى فيها ليلة الثالث عشر، تهيأ للخروج، ولكن لشدة الزحام تأخر في منى إلى أن دخل عليه الليل، فهنا هل يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أم لا يجب عليه المبيت؟ قلنا الذي يبقى في منى لم يتهيأ للخروج، ما تهيأ للخروج وبقي في منى إلى أن دخل عليه الليل، هذا جزما يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر للرواية المتقدمة صحيحة معاوية. ولكن الذي يتهيأ يحضر أمتعته ويصعد بالسيارة وتمشي به السيارة، لكن الزحام عادة زحام يصير، ولشدة الزحام منعه الزحام عن الخروج من منى إلى أن دخل عليه الليل، فهل هذا التهيؤ للخروج هو بمثابة الخروج وبالتالي لا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، أم أنه يشمله ما دل على أن من دخل عليه ليل الثالث عشر يلزمه المبيت هذه الليلة؟ هذا السؤال ليش يذكر؟ شنو وجهه؟ وجهه هو ما ذكره العلامة، علامة رحمة الله عليه، نصب له في التذكرة أنه قال إذا تهيأ وتأهب للخروج فذلك يعد بمثابة الخروج وإن لم يخرج. هذا نفس التهيؤ للخروج، هذا كأنه خرج، ما دام تهيأ ومنعه الزحام فهذا كأنه قد خرج من منى، وبالتالي لا يجب عليه المبيت وإن دخل عليه الليل. هذا هو الذي جعل العلماء يعقدون هذه المسألة. وسماحة السيد يقول لا، هذا التهيؤ كالعدم، شنو قيمته؟ ما دام هو دخل عليه الليل ويشمله الدليل السابق حيث ورد في الرواية صحيحة معاوية قال فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، وعلى أدركه المساء هي رواية مطلقة، كل من أدركه المساء يعني مساء ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت ولم ينفر مطلقا، سواء تهيأ أو لم يتهيأ. والمسألة واضحة، لكنه لأنه يوجد من ذهب إلى أن التهيؤ للخروج بمثابة الخروج، هذا جعل العلماء يعقدون هذه المسألة. قال إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا لم يمكنه المبيت ما تمكن يبات، أو كان المبيت فيه حرج عليه، فهذا يجوز له الخروج من منى، ولكن عليه دم شاة على الأحواض. وهذا الحكم ما يختص بهذا الشخص الذي تهيأ للخروج، هذا حكم عام. كل من لم يتمكن من المبيت في منى ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر إذا وجب عليه المبيت وما تمكن، أو يتمكن ولكن فيه حرج عليه، فهذا لا يجب عليه المبيت بلا إشكال، لقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن يجب عليه ماذا؟ أن يكفر بشاة على الأحواض. ولعل ذلك من جهة ما جاء في صحيحة علي بن جعفر، حيث قال عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح بها، قال إن كان أتاها نهارا فبات بها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. الإمام أوجب عليه ماذا؟ أن يذبح دم. لكن هاي الرواية قد يقال هذا منصرف إلى غير المعذور المتعمد اللي ما عنده عذر وما بات بمنه، هذا يجب عليه أن يذبح كفارة، أما المعذور فلا تشمله، مضافا إلى وجود مثل حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فإن هذا يرفع الحكم التكليفي ويرفع العقوبة ويرفع الكفارة، يجب عليه شيء بالتالي. ولعله لأجل هذا احتاط سماع السيد بالكفارة، أن أكو كلام أن هذا حديث الرفع يرفع حتى الكفارات الأحكام الوضعية، لو يرفع العقوبة والحكم التكليفي، أكو كلام في ذلك بين الأعلام، لعل لهذه النكتة سماع السيد لم يفتي طبقا للصحيحة وإنما احتاط بدفع الكفارة، لذا يقول فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج. من هذا ما مختص بهذا الشخص، كل من لم يتمكن من المبيت في منى يجوز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط وجوبا. مسألة 427 تشتمل هذه المسألة على نقطتين، نعم على نقطتين. النقطة الأولى، لا يجب في المبيت بمنى أن يكون في تمام الليل من الغروب حتى طلوع الفجر، هذا ليس بواجب، بل يكفي أحد النصفين، فإما أن يلبث في منى من غروب الشمس إلى منتصف الليل، طبعا نصف حقيقي دقي فلسفي، يعني إذا أقل من ثانية هذا لا يعد قد بات في منى، هنا لابد من الدقة نصف كامل، لهذا كل واحد يحتاط من أول الليل يحتاط ومن آخره من منتصفه، فلابد أن يلبث إما من الغروب إلى منتصف الليل، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ماكو كلام على أنه من بقي من الغروب إلى منتصف الليل هذا يكفي في تحقق المبيت بمنى، وإما أن يلبث من منتصف الليل على الأحوط، هذا على الأحوط من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ففي النصف الثاني، النصف الثاني الواجب أن يحضر بمنى بنحو الفتوى قبل الفجر، هذا هو الواجب، والأحوط أن يكون قبل منتصف الليل، هذا رأي سماع السيد، هذه بها ثمرة بعدين نجم بينها. الواجب شنو؟ أن يكون في منى قبل الفجر، قبل أذان الفجر ولو بخمس دقائق عشر دقائق، يتواجد في منى، هذا واجب. طيب من منتصف الليل، من منتصف الليل يجب التواجد من منتصف الليل؟ يقول السيد الأحوط ذلك، أن يتواجد ماذا؟ قبل من المنتصف، هذا مبني على الاحتياط. هذا راح يجي أبين شنو الأثر اللي يترتب عليه. الروايات دلت على كفاية أحد النصفين، لا يجب المبيت تمام الليل. فمثلا جاء في صحيحة معاوية قال إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. وإن خرجت بعد نصف الليل، أنت وين كنت؟ في منى، النصف الأول في منى، إذا تطلع وراء منتصف الليل أطلع، وإن تريد بات بات، ما يجب عليك البقاء إلى الصباح. فهي دلالتها واضحة أن النصف الأول يكفي. في صحيحة ثانية دلت على كفاية النصف الثاني، حيث ورد فيها لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. أنا الشاهد، إذا طلعت بداية الليل تموم منى، بس لازم شنو؟ تجي قبل منتصف الليل، تكون من يصير المنتصف التوين في منى، فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. هاي هم دلت على كفاية النصف الأول والنصف الثاني. طيب ثم أن سماحة السيد في النصف الثاني للمبيت قلنا احتاط بكونه قبل منتصف الليل، وأفتى بالكون في منى قبل الفجر، فالواجب أن تتواجد قبل الفجر، والأحوط أن تتواجد من منتصف الليل، يكون يصير عليك منتصف الليل أنت في منى. طيب ولعل ذلك لأجل بعض الروايات التي دلت على كفاية التواجد في منى قبل الفجر، يكفي الحاجة أن يتواجد شنو قبل الفجر. فمثلا في صحيحة جميل بن دراج أو دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس، طلعت النصف الأول التمام موجود، فلا تصبح إلا بها. الإمام مش طلع أنه من يطلع الصباح كون أنت شنو في منى، يعني مو لازم إلا من منتصف الليل، يكفي أنه قبل طلوع الصبح بربع ساعة 10 دقائق يكفي. فهذه دلت على كفاية الإصباح في منى، ولا يلزم أن يكون من منتصف الليل. وأفتى بذلك جملة من العلماء من الموجودين اليوم، السيد الحكيم، السيد محمد السعيد الحكيم حفظه الله، أفتى بذلك أنه يكفي أن تتواجد قبل الفجر. وعليه فحيث أن سماحة السيد احتاط بالتواجد قبل منتصف الليل، فيجوز الرجوع إلى السيد الحكيم في هذه المسألة، احتياط وجوبها، يجوز لك أن ترجع إلى فقيه آخر، فيمكنك الرجوع إلى السيد الحكيم أو فقيه آخر يجوز ويكتفي بالتواجد قبل الفجر في منى، وبالتالي تكتفي بالتواجد قبل الفجر. هذا تنفع كثير من الأخوة اللي يروحون يؤدون أعمال مكة، فأخرهم الزحام ليلة 11، هون ليلة 12 أخرهم الزحام، فيتأخرون عندما يرجعوا إلى منى ما يلحق على منتصف الليل، ما يلحق. فيمكنه إذا كان مقلدا لسماعة السيد أن يرجع إلى السيد الحكيم في هذه المسألة ويكتفي بالتواجد قبل الفجر. وهذا كثير من الحجاج بدأوا ماذا يطبقون هاي الفكرة، يكتفي يروح قبل الفجر بربع ساعة يتواجد في منى، يصير الفجر يخرج من منى، فيكتفي بهذا المقدار. واضح؟ طيب، الروايات قلنا بعضها دلت على أنه كهي صحيحة الجميل أنه يكفي التواجد أن يصبح في منى، يكفي. لماذا احتاج سماحة السيد بالتواجد قبل منتصف الليل؟ لعل وجه الاحتياط هو بعض الروايات اللي تقدمت قالت فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، مثلا تقدم في صحيحة معاوية حيث قالت فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى. هذه ذهبت إلى أنه يكون منتصف الليل موجود منى. لعل لهذه الروايات احتاط سماحة السيد. بقى عندنا تنبيه، أنه منتصف الليل كيف نحدده، خصوصا وأنه هذا عندما نقول نصف أول نصف ثاني، هنا يلزم ماذا أن تختار نصف كامل دقي، يعني إذا ناقص ولو ثانية واحدة فهذا لا يعد امتثالا للمأمور به، لأنه ليش هاي الدقة؟ فقهاء ذكروا أنه الروايات عبرت نصف أول نصف ثاني ينتصف عليك الليل، مو طيب. هذه المفاهيم في المفاهيم قالوا نرجع إلى العرف، في المفاهيم المرجع هو العرف، هذا واضح المسألة، لكن في تطبيق المفهوم على المصداق بعد مو المرجع هو العرف، المرجع هو الدقة. فعندما الرواية تأمر بالمبيت النصف الأول ونجي نريد نطبق هذا المفهوم على مصداقه، لابد شنو أن نراعي الدقة في ذلك، يعني لابد نصف كامل، إذا نصف إلا ثانية نصف ثانية هذا لا يعد مصداقا لذلك المفهوم، هذا مو مفاهيم عرفية يرجع فيها للعرف، هذا تطبيق للمفهوم على المصداق. فمن هنا لابد أن يكون ماذا النصف كامل، النصف الأول أو النصف الثاني. طيب كيف نحدد منتصف الليل، شنو الضابط في تحديد منتصف الليل، وهذا يترتب عليه شنو، أنه منتصف الليل هو نهاية للنصف الأول، إذا تريد تبات النصف الأول كون تضبط منتصف الليل، وبداية شنو للنصف الثاني هم لابد أن تضبط منتصف الليل. الجواب، إذا قيل بأن الليل ينتهي بطلوع الفجر، مو بطلوع الشمس، بطلوع الفجر كما هو المشهور ذلك، وسماحة السيد أيضا يذهب إلى ذلك أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، فحينئذ يكون نصف الليل هو نصف الفترة ما بين غروب الشمس وليس المغرب، كفرق بين غروب الشمس وبين المغرب اللي هو وقت صلاة المغرب، فترة لعله بينات 10 دقائق أو أكثر، مو الغروب هو سقوط القرص، لكن المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية اللي هو رتبوا عليه وقت صلاة المغرب، هذا تقدم في بحث المنهاج في مسائل المنهاج هذا بيناه. فيكون منتصف الليل بناء على هذا الرأي، رأي المشهور، رأي سماحة السيد، هو نصف الفترة ما بين غروب الشمس يعني سقوط القرص، التفت مو وقت المغرب هذه مهمة، سقوط القرص ماذا إلى طلوع الفجر، هذه الفترة تحسب كم؟ منتصفها هو منتصف الليل. ولهذا قال سماحة السيد في المنهاج في مسألة 502 في المنهاج الجزء الأول، قال ما نصه: ونصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس والفجر. عبر ماذا؟ غروب الشمس، ولم يعبر المغرب أو ذهاب الحمرة المشرقية. واضح؟ زين. هذا على رأي المشهور، على رأي سماحة السيد. على رأي السيد الخوئي، سيد الخوئي عند رأي يذهب إلى أن الليل ينتهي بطلوع الشمس مو بطلوع الفجر، ليل مبدأه الغروب منتهاه طلوع الشمس، يعني الفترة ما بين الطلوعين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا من النهار أو من الليل؟ هذا راح يصير من الليل على رأي السيد الخوئي. أما على رأي المشهور، على رأي سماحة السيد، هذا تعد الفترة من النهار. في قبال رأي ثالث يقول لا ليل ولا نهار، هكو من يذهب إلى أنه لا هي ليل ولا هي هاي برزخ. سيد الخوي يقول لا، هذه الفترة ما بين الطلوعين هي قطعة من الليل، يحسبها من الليل. فالليل على رأي السيد الخوي قدس سره راح يصير أطول بمقدار ساعة ونصف تقريبا، أقل بقليل أكثر بقليل، هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الأيام. مرات تصير هاي الفترة ما بين الطلوعين ساعة ونصف، مرات ساعة وربع تصير، مرات أكثر من ساعة ونصف، تختلف باختلاف الأيام. خلنا نفترضها ساعة ونصف، فراح يطول الليل على رأي السيد الخوئي بمقدار ماذا؟ ساعة ونصف، الليل راح يصير أطول. طيب، فمنتصف الليل شلون حسبه؟ إذا قلنا منتصف الليل هو الفترة ما بين الغروب وطلوع الشمس، مو هكذا يذهب السيد الخوي، فالفترة شقد راح تزيد؟ نصف الليل شقد راح يزيد على رأي المشهور وعلى رأي سماحة السيد؟ راح يزيد بمقدار ثلاثة أرباع الساعة، يعني ساعة ونصف راح يضاف إلى الليل، ساعة إلا ربع للنصف الأول تضاف، ساعة إلا ربع للنصف الثاني، راح يصير زيادة بشقد؟ النصف الأول بمقدار ساعة إلا ربع، ثلاثة أرباع الساعة، مو؟ والنصف الثاني أيضا راح يكون بمقدار ثلاثة أرباع الساعة. زين. وهذا ما بنى عليه في الصلاة، في الصلاة هكذا يذهب السيد الخوي في كتاب الصلاة، هذا مبنى، لأنه منتصف الليل هذا يترتب عليه مثلا يصلي صلاة الليل بناء على رأيه، مو أنه بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل رأيه صلاة الليل، فمنتصف الليل عنده غير منتصف الليل عند المشهور وعند سماحة السيد. هسه على رأي سماحة السيد صلاة الليل من أول الليل واحد يقدر يصلي وراء صلاة العشاء يصلي، بس على رأي السيد الخو، على رأي المشهور ده واحد يريد يشوف شنو يصلي صلاة الليل قالوا بعد منتصف الليل وقتها. طيب على رأي السيد الخوي في تحديد المنتصف، راح منتصف الليل شقد يتأخر عن رأي المشهور عن رأي سماعة السيد؟ بمقدار 3 أرباع الساعة. هذا بالصلاة التزم به سنادا إلى ظهور بعض الروايات، ويستدل ببعض الروايات على ذلك، لعله في بحث الصوم على ما ببالي يذكر هذه الروايات، يدخل في مبحث في تحديد منتصف الليل بالي هالشكل، يذكر مجموعة من الروايات يستدل بها على أن النهار يبدأ بشروق الشمس، بطلوع الشمس، وليس بطلوع الفجر. زين. سئل هنا في باب المبيت، في المبيت وهنا كلام نحن هنا بالمبيت، سيدنا هم عندك منتصف الليل، هذا كما بعض الأخوة الطلبة يشتبه في هذا الأمر، يتصور أن رأي السيد الخوئي مثل رأيه بالصلاة، وبالتالي شو يسوي؟ كون إذا بات النصف الأول إيش قد يتأخر؟ ثلاثة أرباع الساعة على رأي غيره اللي يقلدون السيد السستاني يطلعون قبل 3/4 الساعة، فيصير أنه يبقى بعد كون 3/4 الساعة. سيد الخو يقول أنا رأيي هنا في باب المبيت يختلف عنه في باب الصلاة. بالصلاة وإن بنيت على أن ما بين الطلوعين من الليل، بس هنا أقول أن طلوع الفجر هو منتهى الليل، منتهى الليل. وهذا ما أجاب عنه في صراط النجاة، سئله في صراط النجاة فأجاب بأن المدار هنا على طلوع الفجر، فوافق المشهور، وافق سماعة السيد، سر نفس الرأي. وإنما يخالفهم مين؟ في كتاب الصلاة فقط، في الصلاة يخالفهم. والنكتة شنو سيدنا؟ شنو هذا الفرق؟ النكتة هذه أنه الروايات هنا حددت المبيت إلى طلوع الفجر، حيث ورد في بعضها هكذا: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلى أن تقول، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. والصبح شو المقصود منه؟ طلوع الفجر كما هو واضح. فهنا الأمر مختلف، قال الروايات دلت على ذلك، والمتبع هو الروايات. هذه كل هذا في النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأحوط الأولى لمن بات النصف الأول في منى ثم خرج ألا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. وهذا الحكم ذكر الأعلام أنه ماكو مدرك عليه سوى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، ولعله لأجل ذهاب الشيخ الطوسي احتاط سماحة السيد. قال: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم. هذا يا مورد متقدم
من دخل عليه الليل.
هاي ظاهر العبارة هكذا. هذا مؤيد ثاني على أنه المبيت تمام ليلة 13، هو مختص بمن؟ بمن مختص؟ مبيت تمام الليل مختص بمن دخل عليه الليل، ولا يشمل من لم يتق الصيد أو أتى النساء، ذول يجب عليهم المبيت 13. ظاهر العبارة أن الذي يجب عليه المبيت تمام ليلة 13 هو من دخل عليه الليل. هذا مؤيد ثاني. ولكن قلنا أن السيد محمد رضا حفظه الله قال لا، رأي سماحة السيد أن هذا يشمل كل من وجب عليه المبيت ليلة 13، فيلزمه المبيت تمام هذه الليلة. قال: فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده. قلنا المبيت النصف الأول هذا يجزي بلا كلام بين العلماء، هذا متفقين عليه. كلام في النصف الثاني، هل واجب تمام النصف الثاني أم يكفي قبل طلوع الفجر؟ فبعضهم قال يكفي قبل طلوع الفجر. سماح السيد يقول قبل طلوع الفجر التواجد هذا واجب، ولكن قبل منتصف الليل أو عند المنتصف مبني على الاحتياط. قال: وإذا خرج منها أول الليل أو قبله بالنهار، طلع مرة يطلع أول الليل بداية يدخل عليه الليل هو بمنى بس يطلع ما يباط ليلة 11 ليلة 12، مرة لا هو بالنهار طالع، هو يوم العاشر طلع ما رجع المنى، أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، هذا فتوى، يعني يتواجد شنو قبل الصبح، هذا فتوى. بل شوف عبر بل هنا على مود يبين سماح السيد عبارة دقيقة أن الاحتياط ما يرتبط بالاثنين، قبل الفجر هذا فتوى، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبه. قلنا هذه شنو ثمرته؟ أن واحد يقدر يرجع لمن يجيز الاكتفاء بالمبيت بالتواجد في منى، بالتواجد في منى قبل الفجر، يرجع له في هذه المسألة ويكتفي بالتواجد في منى قبل الفجر بحيث يصبح وهو في منى، ولا يلزم الحضور من منتصف الليل. والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج ألا يدخل مكة قبل طلوع الفجر، لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. هسه هذا الاحتياط الاستحبابي إلى مورد، ما له مورد، قد يقال ما له مورد، لأن اليوم في ذلك الزمن إلى مورد، أكو مناطق لا هي منى ولا هي مكة، فيقدر من يطلع شنو يبقى بتلك المناطق، من يطلع خرج من منى وما يدخل مكة يبقى في تلك المناطق. أما في زماننا اليوم ما عندنا منطقة لا هي مكة ولا هي منى، لأنه مكة تحيط بمنى، منى صايرة نقطة داخل مكة الحديثة، فإذا خرج من منى جزما وين دخل؟ فيما ما يتصور الخروج من منى وعدم الدخول إلى مكة، إلا اللهم يقال هذه النفقات التي تربط، أنفاق التي تربط بين منى ومكة، هذه هي جزما ليست منى، هذا جزمة ماكو كلام به، هذا النفق لأنه هو جبل، والجبال التي تحيط بمنى هي ليست من منى، وهذا لا يكتفون بالوقوف والمبيت فيها التواجد فيها، فهي جزمة ليست منى. ولكن هل هي مكة؟ هذه الأنفاق تابعة لمكة، فقد يقال حتى عنوان مكة ما يصدق عليها، مو مكة، فلا هي منى ولا هي شنو مكة، قد يقال، وقد يقال لا هي من مكة جزما. فإذا قلنا هي ليست من مكة فهذا يصير لمورد، هذه الأنفاق فقط هنا تتصور طبعا، والجبال والأنفاق، هسه الجبال شعدة صاعد على الجبل ويد يطلق، فهذا النفق الذي مثلا نفق خالد مثلا يربط بين مكة ومنى، هذا النفق هو ليس بمنى جزما، إذا قلنا هو ليس بمكة فيصير مورد لهذا الاحتياط، يقدر واحد يبقى به، فهو خرج من منى جزما ولم يدخل إلى مكة، واضح؟ أما إذا قلنا لا هذا هو تابع إلى مكة، مكة يعتبرها من مكة الحديثة، فهذا الاحتياط بعد ما له مورد. مسألة 428 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.